الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن صفات الأنبياء الصدق. تكلم عن هذه الصفة. الصدق هو محور النبوة ومدار ارتكازها، فكل ما تلفظه الأنبياء صدق خالص، ولا يمكن أن يجافي الواقع أو الحقيقة. وعندما يشرح القرآن فضائل الأنبياء يشير إلى هذه الصفة عندهم. ولقد وصف الله تعالى أنبياءه بالصدق على سبيل التعيين أو الإجمال في غير ما آية من كتابه العزيز، كقوله عن إدريس عليه السلام: إنه كان صديقا نبيا، وقوله عن إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقوله عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقوله عن موسى عليه السلام: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وقوله عن يوسف عليه السلام: يوسف أيها الصديق، وقوله فيه: وإنه لمن الصادقين، وقوله في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وصدق الله ورسوله، وقوله في حقه أيضا: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فسمى ما جاء به من عند الله من أحكام شرعه وأخبار رسله وخلقه قرآنا أو سنة سماه صدقا، وذلك وصف له بالالتزام، إذ لا يأتي بالصدق إلا صادق، وذلك مما لا جدال فيه، حيث كان صدقه معلوما من حداثة سنه، وشهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه، فإن الأعداء من الكفرة والمشركين لم يكونوا يشكون يوما في صدقه، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكما كانوا يشهدون له بذلك في مواقف مختلفة، فقد ذكر بعضها. ومثل هذا الدليل الالتزامي قول الله تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، حيث دلل الله تعالى على صدق نبيه بدليل التمانع، فقد امتنع أخذه سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة لامتناع تقوله عليه، وامتناع التقول عليه يعني الصدق فيما يقوله. فالآية إذن تطمئن النفوس على صدق وأحقية ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم غاية الاطمئنان، إذ دلت على أن الله تعالى له بالمرصاد إن هو تقول عليه وحاشاه، والواقع خلافه، فإن الله تعالى ما زال يؤيده بالمعجزات الدالة على صدقه، وهي منزلة منزلة أن يقول الحق تبارك وتعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني، إذ لولا صدقه لما أمده بها، كما يعلم من حال الكذابين من مدعي النبوة، وكما يدل عليه قوله تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. ولكن لما كان الله تعالى يؤيد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات، وينصره على عدوه المرة تلو الأخرى، ويظهر دينه يوما بعد يوم، دل ذلك على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه جل شأنه. وقد أكد تعالى ذلك بأدلة أخرى كثيرة، كقوله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا قسم من الله جل وعلا على أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله تعالى، لا مجال لمحمد صلى الله عليه وسلم في أن يأتي به من عنده أو أن يتقوله عنه. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. لقد اشتهر الرسول صلى الله عليه وسلم منذ الصغر بالصدق والأمانة، حتى كان المشركون يسمونه الصادق الأمين، وكانت ثقتهم به تامة. ومع أنه لم يكن قد بعث بعد نبيا، إلا أنه كان محط ثقة الجميع، إذ كان يحمل جميع صفات الأنبياء، والفضل ما شهدت به الأعداء. وها هو أبو سفيان ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك، يشهد بصدقه صلى الله عليه وسلم بين يدي هرقل. فقد سأله هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. ثم قال له هرقل بعد: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.